الأعظم عبقوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لمودة أم الحسن والحسين وحبها الأقدس زينوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لفاطمة وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ولعيني إمام زماننا الحزينتين أحيوا المأتم الفاطمي الشريف بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تكشف الهم والحزن عن قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بكثرة أنصاره الغيارة وأشياعه الأوفياء المخلصين، وأن توفقنا لأن نكون فداء لتراب حافر جواله الأقدس صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب فاطمة، بحق ضلع فاطمة، بحق صدر فاطمة، اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. في ليلة البارحة كان الحديث إجابة في سؤال سأله بعض المؤمنين، وكان يعن في خاطري أن أتحدث في هذه الليلة عن معنى الإحصان الفاطمي والإحصان الزهرائي كما ورد في رواياتنا الشريفة المروية عن آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، لكن بعض الإخوان في ليلة البارحة سألني أن أبين معنى اسمها الشريف فاطمة ولما سميت، ولذا في هذه الليلة أتناول هذا البحث، وإن كان هذا البحث يحتاج إلى عدة مجالس لكني ألملم أطراف الكلام في هذه الليلة إن شاء الله. أولا نبين المعنى اللغوي لكلمة فاطمة. فاطمة من الفطم، والفطم هو القطع، والفطم هو الفصل، فيقال فطمت الحبل يعني قطعته، ويقال فطم الرجل عادته الكذائية يعني قطع العادة الكذائية، ويقال للطفل إذا ما تم رضاعه أنه يفطم، أي يفصل عن صدر أمه، أي يقطع عن الرضاع. فالفطم في لغة العرب هو الفصل وهو القطع، وعلى هذا يكون معنى الفاطمة هي الفاصلة وهي القاطعة. بشكل إجمالي وسيأتي التفصيل بعد قليل، هي الفاصلة بين الحق والباطل، هي القاطعة للجهل وللشر، وهي الحد الفاصل بين الحسن وبين القبح. فالفاطمة هي الفاصلة وهي القاطعة، هذا المعنى اللغوي بشكل إجمالي. أما ما ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهذه هي طريقتنا في استنباط المعاني، أن نسير سيرا وفقا لما ورد في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فيما وصل إلينا من الأخبار الشريفة، هناك جملة من المعاني يتضمنها هذا الاسم الشريف. وردت عندنا رواية عن إمامنا أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، يرويها شيخنا الصدوق: إنما سميت فاطمة بفاطمة، والرواية مذكورة في علل الشرائع، إنما سميت فاطمة بفاطمة، الرواية فيها تفصيل، المقام لا يسمح بالتفصيل، أشير فقط إلى ما يتعلق ببيان معنى اسمها الشريف. إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت طمع الطامعين بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية هكذا قال: فطمت طمع الطامعين بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطمت طمع الطامعين أي قطعت. قبل قليل قلت معنى فطمة قطع، معنى فطمة فصل، فأنها قطعت طمع الطامعين بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى مذكور بالجملة، أما بيانه فهو أنها صلوات الله وسلامه عليها أنجبت الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، وهي التي أنجبت والد الأئمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من أسمائها عليها أفضل الصلاة والسلام أم الأئمة. وإنما من معاني اسمها الزهراء لأن أنوار الأئمة زهرت من نوريتها المقدسة عليها أفضل الصلاة والسلام. فبإنجابها للحسن والحسين وبولادة الأئمة الطاهرين من قبلها عليها أفضل الصلاة والسلام قطعت الطريق على كل من له من مطمع أو من غاية في خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كانت الخلافة الحقيقية وكانت الوراثة الحقيقية وكانت الولاية الحقيقية في أولادها وفي أبنائها، لأن الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يطمعون أن ينالوا الخلافة دون وجود ما يكدر أو من يكدر سطوها عليهم، لأن النبي كما قالوا عنه أنه أبتر، هكذا قالوا عنه، ليس له من ذرية، ليس له من ولد. وقال صلى الله عليه وآله: كل نبي ذريته من صلبه، وذريتي من صلب علي، وفي روايات: وذريتي من علي وفاطمة، وفي روايات: وذريتي من فاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الولاية وجعله جعل الله وتقديره تقدير الله سبحانه وتعالى. جعل الولاية في ولدها عليها أفضل الصلاة والسلام، فكانت الوصاية فيهم وكانت الإمامة فيهم وكانت الخلافة فيهم وكانت الحاكمية فيهم وكانت سائر مقامات النبوة والولاية فيهم صلوات الله عليهم أجمعين. فبإنجابها للأئمة الطاهرين قطعت الطريق على أولئك الذين كانوا يطمعون في أن ينالوا الخلافة كما ينالون الطعام الهنيء المريء. قد تقول أنهم في الواقع العملي هم الذين تربعوا على عروش الخلافة وعلى كراسي الحكم، لكن التاريخ يشهد أنهم ما تهنأوا بها وهم يرون أن صاحبها موجود. ولذلك إذا أردنا أن نتفتح التاريخ، إن كان ذلك في زمن الأول والثاني والثالث، وكذلك في زمن الأمويين، وكذلك في زمن العباسيين إلى زمن الغيبة، باعتبار أن الأئمة كانوا يعيشون فيما بين الناس، نجد أن هؤلاء الحكام لطالما ذاقوا الغصص بعد الغصص بسبب وجود الأئمة الحقيقيين صلوات الله عليهم أجمعين، ولطالما تنغصت معايشهم. أنا أشير إلى بعض الأمثلة، وإلا المقام ما يسع أن أشير إلى مثال من حياة كل طاغوت من هؤلاء الطواغيت. المتوكل على الشيطان لعنة الله عليه، هم يسمونه المتوكل على الله ولا يخفى عليه، فهذا الاسم من أسماء إمامنا الهادي هذا الاسم من اسماء امامنا الهادي صلوات الله عليه، لكن المتوكل سرقه ونسبه اليه حتى تحدث شبهة في اذهان الناس. المتوكل على الشيطان، هذه كتب التاريخ وهذه كتب اخبارنا ماذا تذكر؟ بعد ان سجن الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يقر له القرار. الامام مسجون في داره، في دار بجنب قصره في سامراء، لكن ما كان يقر له القرار. الامام مسجون ومحاط بالحرس ولكن ما كان يقر له القرار. يقول كيف يقر لي القرار وابن الرضا على قيد الحياة؟ في زمانهم كان الامام يعرف بهذا الاسم، كيف يقر له القرار وابن الرضا على قيد الحياة؟ ولذلك في بعض الاحيان يبعث على الامام من دون سبب فيؤذيه، يظهر له العداوة، يهين الامام، ربما في بعض الاحيان يسلط بعض السفل لأذية الامام في مجلسه. حوادث كثيرة، مقام ما يسع لتفصيل مثل هذه الموارد، لكن من الحوادث المذكورة ان المتوكل في بعض الاحيان لما لا يجد سبيلا لأذية الامام والامام لم يصدر منه شيء باعتبار الامام مسجون بجواره والحرس العباسيون يحيطون به من كل جهة، لا يتمكن ان يقول شيئا ولا يتمكن احد ان يصل اليه، ماذا يفعل هذا اللعين؟ في بعض الليالي يبعث على الغلمان وعلى عبيده فيأمرهم ان يفعلوا فيه ما يفعلوا ويفعلون معه الفواحش في نفس المتوكل. لماذا؟ حتى يغسل عنه تمام الضمير، حتى لا يبقى عنده نوع من التأنيب. وفي اليوم الثاني يرسل على الامام الهادي فيؤذيه بانواع الاذى. يفعل هذا الامر حتى لا يشعر بقيمة لنفسه، حتى يشعر بالخسة، حتى لا يشعر بوجود ضمير في ذاته، حتى يتمكن ان يؤذي الامام تماما. وبالنتيجة الانسان الذي يؤتى منه ما يؤتى من المتوكل هل تبقى له من قيمة؟ حتى لا تبقى له من قيمة، لا قيمة خلقية، لا قيمة إنسانية، لا قيمة عرفية، لا قيمة أدبية، أي نوع من أنواع القيم والمبادئ، حتى لا يبقى هناك مبدأ يحكمه. والإمام مسجون إلى جنب داره. وهكذا سجنوا إمامنا العسكري. وحتى بعد ان غاب امامنا الحجة في كل يوم يدوسون دار الامام العسكري في سامراء صلوات الله وسلامه عليه، بعد ان فرغت وبعد ان انتقل اهلها منها. مثل هذه الحوادث في زمن الامويين، في زمن العباسيين، في زمن الاول والثاني والثالث كثير منها. هارون لعنة الله عليه والرشيد ايضا من اسماء امامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وانما سرقت هذه الاسماء وما كان هارون برشيد. هارون لعنة الله عليه لما كان في دار البرمكي وكانت جلسات النقاش تعقد في دار البرمكي، في احد الايام حضر المجلس والواقع لها تفصيل ما يكفي المجال لذكرها. في بعض الايام حضر هشام ابن الحكم من اصحاب امامنا الصادق وامامنا الكاظم صلوات الله عليهما، ودخل في نقاش في بحث الإمامة، وبالتالي أفحم كل من يتكلم، وما كان يعلم بوجود الرشيد. وهارون كان جالسا في مقصورة في دار البرمكي ينظر إلى المجلس من خلال ستر رقيق. فهارون يلتفت إلى البرمكي يقول: كيف يقر لي ملك وفي بلادي مثل هذا؟ وهذا صحابي من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، كيف يقر لي الملك وفي بلادي مثل هذا؟ الإمام الكاظم كان ينقل من طامورة إلى طامورة، والرشيد يسهر الليالي لا يقر له القرار. يقولون: يا أمير الفاسقين، يا خليفة المجرمين، إنه مودع في السجون. قال: لا، هذا القائم الذي قام في إفريقيا، وذلك الذي قام في طبرستان، لهذا إصبع في كلها، وذلك الثائر الذي ثار في اليمن، وذلك الخارجي الذي خرج في الصقع الفلاني أو في البلد الفلاني، لهذا المودع في الطامورة إصبع في كل هذه الأحداث، لا يقر لي القرار. الدوانيقي لعنة الله عليه عندما نهض إبراهيم ابن عبد الله المحض في البصرة بثورته المعروفة، الدوانيقي انتقل من الهاشمية الى الكوفة خوفا من ان يثأر الشيعة في الكوفة، واستقر الدوانيقي في الكوفة. ويقولون خلال تلك الايام، كما يذكر المؤرخون، خلال تلك الايام التي كانت تحدث فيها الوقائع بين جيش ابراهيم وبين جيش الدوانيقي، وقد اقتربت جيوش ابراهيم من الكوفة، الا ان ابراهيم لم يدخل الكوفة، والا لو دخلها لقتل الدوانيقي، واصحابه اشاروا عليه في دخولها، الا انه قال: لو دخلناها لاستبيحت فيها الحريم وقتل فيها الصغير والكبير، ولهذا الامر امتنع، لم يدخل الكوفة. الدوانيقي خلال هذه الفترة يقولون ما بدل ثيابه حتى تيبست كالعظم من كثرة القذارة والأوساخ. يقول: كيف أهنى، ما اقترب من النساء، وما استمع إلى غناء، وما نام طيلة ليالي متعددة. وفي أحد المرات يقدمون له الفالوذج، بالنتيجة الفالوذج شراب من الأشربة كانت معروفة آنذاك، عسل يخلط بالحليب. قدموا له الفالوذج فأخذ يتناول منه بالملعقة، ويقول: إن إبراهيم، حتى عند الطعام، إن إبراهيم يريد أن يمنعني من هذا. وما غير لباسه وبقيت نجائبه مربوطة في باب قصره، النياق والخيول هيئوها للفرار. وقتل إبراهيم، وهل هدأ باله الذي كان مع إبراهيم عيسى بن زيد؟ وبقي الدوانيقي طيلة فترة حكمه بعد مقتل إبراهيم لم يهدأ له باله، لأنه يعلم أن عيسى ابن زيد قد اختفى في العراق، لكنه لا يعرف مكانه، ويعرف أن عيسى ابن زيد يهيئ له الجموع ويعد له العدة. وحتى بعد أن انتهى الدوانيقي وجاء بعده المهدي ابنه الذي حكم بعده، أيضا المؤرخون ينقلون طالما تتهد ليله خوفا من عيسى ابن زيد،
ومات عيسى ابن زيد قبل أن ينتفض وقبل أن يثور، وأصحابه ما أوصلوا الخبر إلا بعد فترة. كان كبير أصحابه يقول: كيف أدخل السرور على قلب هذا الفاسق بخبر وفاة ابن رسول الله؟ وبقي عيسى ابن زيد إلى أن توفي والمهدي يتعرق في نومه. وهكذا طيلة الفترات التي حكم فيها هؤلاء الطواغيت. ولذلك هذا الأجدق يكتب إلى يزيد بعد رجوع زينب عليه السلام، يكتب إلى يزيد: إن كانت لك في المدينة حاجة فاخرج زينبا منها، إن كانت لك في المدينة حاجة لا تبقي فيها زينب. ما كان يقر لهم القرار، لماذا؟ وما كان يهدأ لهم البال، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الأصحاب الحقيقيين لهذا المنصب يقابلونهم في كل حال. هذا البهلول، والذي ينقل بعض المؤرخين أنه من أقرباء الرشيد، أنه كان من أبناء خالته بالنتيجة من أقربائه، والذي تجنن أظهر الجنون كان من أصحاب إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. على يحلس الحديث عن حياته، البهلول كان الرشيد يأذن له في الدخول إلى قصره. في يوم من الأيام يدخل البهلول إلى قصر الرشيد فينتهز فرصة، وهي قبل مجيء الرشيد إلى عرشه، والحرس منشغلون في تهيئة أمرهم وتهيئة الطريق للرشيد. يبادر البهلول فيجلس على عرش الرشيد، فينهال عليه الجلاوز بالسياره، ويبقى متمسك بالعرش حتى يأتي الرشيد ينزل من الدرج، ويجد الشرطة والجلاوز يضربون البهلول بالسياره، فيقول لهم كفوا عنه، يكفون عنه، ينزل البهلول عن العرش، ويأتي الرشيد يجلس يخاطبه يقول: يا هارون، جلست دقيقة وهذا العذاب والآلام كلها نلتها لهذه الدقيقة، وأنا مجنون وأنت تجلس هذه المدة الطويلة، أين تعطي وجهك من صاحب هذا العرش؟ أين تعطي وجهك؟ هذه دقيقة وهذه السياق والضربات. في كل حال من الحالات ما كانوا يعيشون هدوء البال، وما كانوا يعيشون الراحة والاطمئنان. ولذلك في وصايا معاوية ليزيد انه لا يخلو لك الامر والحسين بن علي على قلب الحياة، ما يخلو لك الامر. ما زال الحسين عليه السلام وهم يعرفونه لما جلسوا يتحدثون في ليلة العاشر، جلس ابن سعد وقواده وكبراء جيشه يتحدثون: ربما يستسلم الحسين في يوم غد. قال: لا، الحسين يحمل بين جنبه روح أبيه، لا يستسلم. هذا المعنى كانوا يعرفونه وكان يقض مضاجعهم، وهذا المعنى كان يعيش معهم دائما. وحوادث كثيرة، الوقت لا يسمح بذكر الحوادث المفصلة، ربما لو سمح لنا الزمان في وقت آخر وسنحت الفرصة أشير إلى كثير من أمثال هذه الحوادث التاريخية بالشكل الإجمالي. بالنتيجة المنبر هذه الليلة لم يكن مخصوصا للحديث في مثل هذه الوقائع التاريخية، وإنما أوردت هذه الجملة بهذا الشكل الموجز على سبيل الأمثلة لتقريب المعنى الذي أشرت إليه في أول حديثي، كيف أن فاطمة عليها السلام فطمت طمع الطامعين في خلافة النبي صلى الله عليه وآله، فهم كانوا يجلسون على الكراسي وليس لهم ثقة بجلوسهم هذا. نعم ربما رقدت عيون الظالمين بغيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ربما رقدت عيونهم وربما هدأ البال في غيبته صلوات الله وسلامه عليه، لكن مهما هدأت عيونهم ومهما ارتاح بالهم فإن الستار ليس من بني مضري، لا بد أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه. أين المفر بني سفيان من أسد لو صاح بالفلك الدوار؟ لم يدري رحم الله السيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه، إن صحن بالطف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار، إن صحن بالطف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار، أو تبكي أطفال صغار لنا سنأخذ القوم بذل الصغار، أو قتل السبط فلا بد أن ندرك ما فات ببيض الشفار، يا وقعة الطف ولم ننتهى ما أظلم الليل وضاء النهار، إن صحن بالطف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار. فهذا المعنى الأول بشكل إجمالي، أنها فطمت طمع الطامعين في خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما لم يبق عندنا من الوقت الكافي حتى أبسط الكلام في بقية المعاني، لكنني سأشير إلى بقية المعاني مع بيان موجز ومختصر. هذا المعنى الأول، فطمع طمع الطامعين في خلافة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثاني، والذي ورد في رواية عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الروايات فيها تفاصيل لا أشير إلى تفاصيلها لضيق الوقت. الرواية الثانية عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت عن الطمع، فطمت عن الطمع أو الطمع في الميثاق، والطمع في لغة العرب الدم، بالنتيجة المعنى واضح وهذا شأن من شؤونات النساء، وهو شأن من شؤونات نقصهن. هذا المعنى أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والقول الذي أذكره في نهج البلاغة الشريف: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحضور، نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريث النساء أنصاف مواريث الرجال، فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف لئلا يطمعن في المنكر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: وأما نقصان إيمانهن ففي قعودهن عن الصلاة والصيام أيام حيضهن في أيام الحيض. هذه المسألة أيضا واضحة وما نريد الدخول في مثل هذه التفاصيل. بالنتيجة هذه الحالة، هذه الحالة، حالة الحيض، حالة الدم عند النساء، الإمام اعتبرها مظهرا يدل على نقصان إيمانهن. هي حالة تكوينية بالنتيجة، حالة بدنية، حالة خلقية، وبالنتيجة ما من شيء إلا وهو يشير إلى شيء، وما من ظاهر إلا وله باطن. هذا الأمر الظاهري باطنه نقصان الإيمان، هذا ظاهر الأمر هكذا باطنه نقصان الإيمان كما قلت. لا أريد الدخول في مثل هذه التفاصيل، لكن بالنتيجة هذه الحالة حالة نقص، حالة نقص خلقية كاشفة عن حالة نقص في الإيمان، وحالة النقص في الإيمان إشارة إلى النقص في القلب، إشارة إلى النقص في الروح، لأن محط الإيمان القلب العقل الروح، وهذه التفاصيل ربما تعرف الكثير منها. فقال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنها طهرت عن أمثال هذه النقائص وما يلحق بها هذا المعنى. والإمام هنا لا يريد أن يشير إلى هذه الحالة بما هي حالة لوحدها، وإنما يريد أن يبين أن فاطمة عليها السلام تختلف في خلقتها عن النساء، ولذلك عبرت عنها الروايات والزيارات بالحوراء الإنسية، فيها جنبة إنسية وفيها جنبة حورائية، وهذا المعنى شرحناه فيما سلف وفيما مضى من المجالس والأحاديث عنها عليها أفضل الصلاة والسلام. فإنما قيل لها فاطمة، والمعاني هذه التي أذكرها كلها مجتمعة في اسمها الشريف. معنى الأول قطعت طمع الطامعين، المعنى الثاني فطمت عن الطمع. وإنما فطمت قطعت مقطوعة مفصولة عن هذه الحالات، عن حالات النقص، كما أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه منزه عن حالات النقص الموجودة فينا، حالات النقص البدنية، حالات النقص النفسية. من نتيجة ما أريد أن أدخل في مثل هذه التفاصيل لئلا يسبقني الكلام وبعد ذلك يفوت الوقت وما أتمكن من إتمام كلامي. بالنتيجة هذا المعنى أراد الإمام صلوات الله عليه أن يقول أن فاطمة تختلف في خلقتها عليها أفضل الصلاة والسلام عن سائر النساء، وكيف لا تختلف عن سائر النساء. المعنى الثالث في اسمها فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، المعنى الثالث ورد في رواية عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدث جليسه يقول: أتدري لما سميت فاطمة؟ قال: لما سميت فاطمة يا ابن رسول الله؟ قال: لأنها فطمت من الشر. الآن فطمت طمع الطامعين، ثانيا فطمت من حالات النساء ونقائص النساء، ثالثا فطمت من الشر. ويا ترى الشر ما هو؟ الشر ما هو؟ الشر بتعبير واضح صريح هو كل شيء لا يريده الباري، كان ماديا كان معنويا، وهذا الشرط. كل شيء لا يمت الى الباري بصلة، لا يمت الى اولياء الله بصلة، هو هذا الشرط. وانما قيل لها فاطمة لانها فطمت عن الشر، قطعت عن الشر، ليس فيما بينها وبين الشر من صلة. والشر من اين يأتي؟ الشر يأتي من الشيطان، الشر يأتي من النفس الأمارة، الشر يأتي من هذه الشهوات التي تسيطر علينا، الشر يأتينا من تسلط الشياطين، من تسلط الجان علينا، الشر يأتينا من جهلنا، الشر يأتينا من شكنا. والشر كيف يأتي إلى الإنسان؟ معنويا كان أو ماديا، يندفع الإنسان إلى الشر إما بسبب من الشيطان، إما بسبب من الجان، إما بسبب من شياطين الإنس، إما بسبب من عند نفسه الأمارة، وإما بسبب من شهواته، وإما بسبب من زينة الدنيا. هذه الأمور بالنتيجة ما نريد أن ندخل في بحث أخلاقي لتفصيل الأسباب التي تدفع الإنسان للوصول إلى الشر، لكن جملة هذه الأمور هي التي تدفع الإنسان إلى الشر. وفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام منزهة عن كل ذلك، فمن أين يأتيها الشر؟ فاطمة ليس للشيطان ولا للجان ولا لشياطين الإنس ولا للجهل، ففاطمة كلها علم، وعلم كلها عليها أفضل الصلاة والسلام، فمن أين يأتي لها الشر؟ ففاطمة إنما قيل لها فاطمة لأنها مقطوعة عن الشر، لأن الشر لا يصل إليها ولا يقترب من ساحتها، بل لا يقترب الشر من الذي يتمسك بأذيال ألطافها، ليس منها، بل لا يقترب الشر من الذي يتمسك بأذيال ألطافها عليها أفضل الصلاة والسلام. فإنما قيل لها فاطمة لأنها فاطمة التي عصمت في عقلها، لأنها فاطمة التي عصمت في قلبها، لأنها فاطمة التي عصمت في بدنها. وعصمتها في بدنها قبل قليل تحدثنا عنها أنها منزهة عن سائر النقائص، عصمت في بدنها، ولذلك أنت في الزيارة تسلم عليها وعلى بدنها، السلام عليك وعلى بدنك الطاهر. عصمت في عقلها، عصمت في قلبها، عصمت في بدنها، عصمت في ذريتها، بل عصمت في شيعتها، فما من شيعتها من يدخل النار. فاطمة التي عصمت في ذاتها، فاطمة التي عصمت في كل شيء يتعلق بذاتها، فاطمة التي عصمت في كل شؤوناتها، فكانت مقطوعة عن الشر كما قال صادق العترة، إنما قيل لها فاطمة لأنها فطمت من الشر صلوات الله عليها. هذا المعنى الثالث. ومعنى رابع، معنى رابع أيضا، الرواية عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنها فاطمة، وقيل لها فاطمة لأنها فطمت بالعلم صلوات الله وسلامه عليه. وعلمها من الذي يتمكن أن يتحدث عن حدوده؟ علمها علم رسول الله، بل حقيقة علم رسول الله في ذاتها. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي قال هي روح الذي بين جنبي. وعلم النبي أين؟ أليس في روحه؟ أين موضع العلم؟ قال عن فاطمة هي روح الذي بين جنبي، هي خلاصة النبي، هي حقيقة النبي صلى الله عليه وآله. وعلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمها عليها أفضل الصلاة والسلام. ما أريد أن أطيل الكلام في مثل هذا المطلب باعتبار تحدثت عنه ربما فيما سلف شيئا كثير، لكن أشير إلى كلمة من كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، صب الله على مرقده المطهر شآبيب نوره ورحمته. من كلماته وهذه الكلمة أين قالها؟ قالها في مقدمة وصيته. والإنسان وإن كانت كلمات الإمام رضوان الله تعالى عليه نحن نتعامل معها أنها دائما في مقام القرب، لكن بالنتيجة الإنسان في مقام كتابة الوصية يكتب أخلص ما في قلبه، عندما يكتب وصيته يكتب أخلص ما في قلبه. والإمام كتب الوصية للأمة ولا يمكن أن يكتب فيها شيئا لا يكون سببا لصلاحها. ماذا قال في أول الوصية؟ ربما المشهور على الألسنة، المشهور على الألسنة أن علم النبي إنما هو في 72 حرف، وأن الله أخفى حرفا عن نبينا وعن الآل وكان مستقرا عند الله. هذا موجود في رواياتنا ثم في مقدمة وصيته رضوان الله تعالى عليه. انتبه إلى كلماته ماذا يقول بعد أن حمد. قال الحمد لله وسبحانك، قال اللهم صل على محمد وآله، ثم ماذا قال؟ لا زال الحديث عن أهل البيت، اللهم صل على محمد وآله. من هم آله؟ مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك، أنهم خزائن الأسرار لكتاب الله وخزائن أسرار كتابك. وماذا في هذا الكتاب؟ الذي وخزائن أسرار كتابك، أسرار هذا الكتاب أين هي مخزونة؟ مخزونة في قلب فاطمة، في قلب علي، في قلب حسن حسين، في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسمائك حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك، أين موجود؟ موجود في هذا الكتاب ومخزون في خزانة الحي الذي لا يموت، في خزانة الحي الذي لا يموت في قلوب آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. واللعن على أعدائهم أصل الشجرة الخبيثة. هذا تمام كلمته رضوان الله تعالى عليه في مقدمة وصيته، حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك. وإلى هذا المعنى أشارت روايات في دروسنا في شرح زيارة الجامعة الشريفة، نحن ذكرنا هذه الروايات وشرحناها. الآن المقام ما يسع لتفصيل مثل هذه المطالب، لكن بالنتيجة إنما قيل لها فاطمة لأنها فطمت بهذا العلم الذي لا حدود له والذي لا يجرأ مثلي ولا يجرأ غيري عن أن يتكلم عن حدود هذا الحد. فإنما هي فاطمة العلم صلوات الله وسلامه عليها. هذا المعنى الرابع في أسمائها. المعنى الخامس الذي ورد في رواياتنا، وقلت نحن لا نحيد عن آل رسول الله ولا نحيد عن كلمات علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. المعنى الخامس أشارت إليه رواية رويت عن نبينا صلى الله عليه وآله وكذا عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. إنما قيل لها فاطمة لأن الله اشتق اسمها من اسمه الفاطر، فقيل لها فاطمة لأن هذا الاسم اشتق من اسم الفاطر، ولذلك في الدعاء الذي دعا به آدم يا محمود بحق أحمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطر. تلاحظون التناسق بين الأسماء، يا محمود بحق أحمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطر، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. التناسق الموجود فيما بين هذه الأسماء الإلهية وفيما بين أسماء أهل البيت. قد يسأل البعض يقول كيف يشتق اسم فاطمة من اسم الفاطر وفقا للقواعد الصرفية والقواعد النحوية؟ ليس الكلام هنا في قواعد نحوية ولا في قواعد صرفية، ليس الكلام في هذا المعنى وفي هذه الدائرة، الكلام أبعد وأغور من هذه القواعد. أنا أشير إشارة إجمالية، أشير إشارة إجمالية. أولا في رواياتنا الشريفة، في رواياتنا الشريفة الفاطر هو الخالق، والفاطر هو الذي فطر السماوات والأرض، والاسم الذي تجلى في خلقة السماوات والأرض هو الفاطر، ولذلك يقال إن الله فطر السماوات فطر الأرض. وفي رواياتنا أن السماوات والأرض خلقت من نور فاطمة، وهذه المسألة تحدثنا أيضا عنها فيما سلف. في رواياتنا أن السماوات والأرض، قلت أنا أوجد المطالب، المقام ما يسع، هناك أمور أخرى لابد أن أشير إليها، لأنه في بالي في الليلة القادمة يكون الحديث في موضوع آخر، وإلا كنت أجلت الحديث بقية الحديث إلى الليلة القادمة وأفصل الكلام في مثل هذه المطالب، لكن أجمل الكلام. في رواياتنا أن السماوات والأرض خلقت من نور فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، والفاطر هو الذي فطر السماوات والأرض، وإنما فطرها بنور فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا بشكل إجمالي في جهة الروايات. أما إذا أردنا أن ندخل في مباحث علم الحروف، في مباحث علم الحروف وهو علم متشعب، لكن فقط أشير إلى مسألة واحدة بشكل إجمالي، وإنما لا أدخل في تفاصيل هذه المسألة لأنه ربما الكثير أكثر الإخوان لم يكونوا سمعوا بمثل هذه المطالب. الحروف الجلية في اصطلاح علماء الحروف، هناك في كل كلمة حروف جلية، حروف واضحة. الحروف الجلية وحتى مثل هذه المسألة تذكر في علم فقه اللغة. من درس علم فقه اللغة من العلوم التي تدرس في الجامعات الحديثة، بالنتيجة في حوزاتنا لا يدرس مثل هذا العلم. الحروف القوية في كلمة فاطر في كل كلمة هناك حروف قوية واضحة يجد السامع لها تأثيرا في نفسه أكثر من غيرها. يقال لها في علم فقه اللغة الحروف القوية، يقال لها في علم الحروف الحروف الجلية. الفاطر فيه حرفان واضحان الفاء والطاء، لأن لما تسمع كلمة فاطر أكثر الحروف تأثيرا خصوصا في الأذن الموسيقية. مقصود من الأذن الموسيقية الأذن التي تدرك الأوزان الشعرية، هذا اصطلاح يقال للأذن التي تدرك الأوزان الشعرية والتفعيلات الشعرية وتجد العين، اصطلاح بين علماء العروض. الأذن الموسيقية الذي يمتلك أذنا موسيقية يدرك أكثر من غيره أقوى الحروف في كلمة فاطر الفاء والطاء، الفاء والطاء، وأقوى الحروف في كلمة فاطمة أيضا الفاء والطاء. الآن ما نريد أن ندخل في بقية حروف الكلمة. الفاء والطاء فأكثر شيء تجلى في الفاطر تجلى في الفاطر، ما تجلى في الفاطر في هذه اللفظة تجلى في الفاطر. وقالوا علماء الحروف ان الطاء حرف طيار، مقصود من الحرف الطيار باصطلاحهم انه منتشر في مبدئيات الخلق باصطلاحاتهم. بالنتيجة انا قلت ما اريد ان اتشعب، لكن اريد ان الفت انظاركم لبعض المسائل الموجودة في احاديث اهل البيت. لا يعني اننا نفهم أحاديث أهل البيت هكذا فهما ساذجا، كلمات أهل البيت تحتاج إلى تعمق، كلمات أهل البيت تحتاج إلى إدراك دقيق، لا هكذا تلقى كلمات أهل البيت. ولذلك لجهل الكثيرين ما إن يسمع ببعض الأخبار إلا ويبادر إلى إنكارها من دون فهم ومن دون معرفة. أنا أشير إلى هذه المطالب كي أودع في بالك هذه القضية. لا أريد أن أشرح مسألة في علم الحروف، ليس المنبر معقودا لبيان مسألة في علم الحروف، لكن حرف الطاء في اصطلاحهم يقولون عنه حرف طيار، باصطلاحهم أيضا يقولون موجود في المبدئيات، موجود في الاختراعيات، موجود في السفليات، يعني أن هذا الحرف فيه إشارة إلى حقيقة منتشرة في كل شيء. وحرف الفاء من خصوصياته، والحديث عن خصوصيات الحروف طويل، أنا أشير إلى جنبة من خصوصياتها. وحرف الفاء قالوا فيه معنى حقيقة البهجة والسرور، وهذه المعاني متجلية في فاطمة. ففاطمة فرحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان يبتهج رسول الله ابتهاجا كابتهاجه حين ينظر إلى وجهها الأقدس، ولطالما يقول اشتقت إلى ريح الجنة فيشمها صلوات الله وسلامه عليها. ولطالما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس الحديث الآن عن حب رسول الله لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، لكن هذه الحقيقة النورية هي الحقيقة التي شعت في كل جنبات هذا الكون، حقيقة فاطمة، ومن نورها خلقت السماوات وخلقت الأرض. على أي حال، هذا المعنى الخامس من معاني فاطمة وفقا لكلمات الآن صلوات الله عليهم أجمعين. قيل لها فاطمة لأن اسمها اشتق من اسم الفاطر سبحانه وتعالى. المعنى السادس في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الرواية عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنما قيل لها فاطمة لأنها فطمت أعداءها عن حبها. فطمت أعداءها عن حبها. لماذا؟ قبل قليل أنا تحدثت عن عصمتها وعن عصمة شؤوناتها، ومن عصمة حبها ألا يكون في ذات نجسة. من عصمة حب فاطمة حتى في شؤوناته الخارجية. وأين هو موضع الحب؟ موضع الحب في الروح، موضع الحب في القلب. ربما يحمل حب فاطمة من كان بدنه ملوثا بالمعاصي، أما لو كانت روحه نجسة يستحيل أن يحمل حب فاطمة. وإنما حب فاطمة كان ميدانا ليفصل بين الأرواح النجسة وبين الأرواح الطاهرة. وحتى الأرواح التي لو رزقت حب فاطمة عليها السلام ثم تنجست فإن هذا الحب ينسلخ منها. أليس في رواياتنا أن الإيمان إيمان مستقر وإيمان مستودع، وما الإيمان إلا الحب، وما الإيمان إلا الولاية، فيسلب ذلك الحب من تلك الروح. ولا أريد أيضا الدخول في هذه التفاصيل، لكنها فطمت أعداءها عن حبها، وهذه الظاهرة واضحة حتى أبت أن يشيعوها، حتى أبت أن يصلوا عليها، وإلا صلاتهم عليها لا تضر فاطمة بشيء، وتشييعهم لفاطمة لا يضر فاطمة بشيء، لكن لأن ذاتها، لأن حبها لا يحل إلا في القلوب المقدسة، إلا في القلوب المطهرة، إلا في القلوب الطيبة. ولذلك هذه القلوب التي أشبعت بحب فاطمة وإن تلوثت أبدان وأصحاب تلك القلوب بالمعاصي والآثام، لكن تلك القلوب المنورة بحب فاطمة مصيرها إلى الجنة. وهذا المعنى واضح في رواياتنا، وما من قلب يحب فاطمة ويمكن أن تقترب منه النار. هذا المعنى واضح في الروايات الكثيرة المروية عن نبينا وعن الآل صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، هذا المعنى أيضا يحتاج إلى بيان أكثر من هذا المعنى، لكن ما أريد أن أطيل عليه وإن طال بك المجلس، لكن هذه الساعات التي نجلسها، هذه الساعة التي وفقت لأن أتكلم فيها، وهذه الساعات التي وفقتم لأن تسمعوا فيها حديثا عن اسم فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، هي هذه الساعات التي تكتب في صحائف أعمالنا، هي هذه الساعات التي يمكن أن نلوذ بها في اليوم العصيب، هي هذه الساعات التي يمكن أن نتعلق بها حينما تتطهر الصحف وحينما تدل الأقدام على الصراط، لأننا لا نملك ذخيرة ليوم معادنا إلا ما كان يتعلق بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، هذا المعنى السادس من معاني أسمائها، من معاني اسمها فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وإن كان يطيب لي أن أتحدث عن كل معنى بأحاديث وأحاديث طويلة، لكن المقام لا يسع والمجال لا يسمح بذلك. المعنى السابع الذي ورد في روايات أهل البيت، ومن خلال هذا نستشعر كم نحن بعيدون عن كلمات أهل البيت. اسم فاطمة كل هذه الروايات ترد بشأنه، ترد بخصوصه، ونحن في غفلة عن معنى اسمها الأقدس. وهكذا حتى أئمتنا، وهكذا حتى أئمتنا، وهكذا في سائر أسمائها. لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام أكثر من 100 اسم من الأسماء المشهورة في الروايات والزيارة، ولكل اسم من هذه الأسماء شروح طويلة وعريضة في روايات أهل البيت صلوات الله عليه أجمعين. والذي يريد أن يستكشف هذه المعاني، يستعين بتوفيقهم ويعثر على هذه المعاني في كلماتهم المعصومية المقدسة صلوات الله عليهم أجمعين. المعنى السابع من معاني اسم فاطمة عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معرض حديثه عن ليلة القدر، فقال: إنما قيل لها فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. قيل لها فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، وأنى للخلق أن يصلوا إلى معرفتها. وعند هذه العبارة لا أتحدث شيئا، إن شاء الله في وقت آخر أبسط الكلام فيها بشكل موسع، لكن معنى هذا أن الخلق قطعوا عن معرفتها، لا يتمكنون أن تصل عقولهم إلى ساحتها القدسية، لا يتمكنون أن تصل هواجسهم، أوهامهم، خطراتهم، خواطرهم، أفكارهم، لا يمكن أن تصل إلى الساحة القدسية لذاتها المطهرة عليها أفضل الصلاة والسلام. فهي الفاطمة التي فطم الخلق عن معرفتها، وأنى للخلق بمعرفتها عليها أفضل الصلاة والسلام، وهي قلب النبي، وهي نور عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنى لنا أن ندرك شيئا مما في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثامن من أسمائها عليها أفضل الصلاة والسلام: إنما قيل لها فاطمة، والرواية عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنها فطمت من تولاها، ومن تولى ذريتها، من تولى ذريتها المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنها فطمت من تولاها، ومن تولى ذريتها من النار. وهنا لا أطيل الكلام، لكن أشير إلى رواية واحدة، وإلا البحث يحتاج إلى مقدمات عرفانية حتى يتوضح معنى كيف أنها فطمت من تولاها. إن شاء الله هذا الحديث أبسطه في وقت آخر، في وقت آخر، لكن أشير إلى رواية نقلت عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه في وصف النار، هذه النار التي فطمت من تولاها، وفطمت من تولى ذراريها عن النار. أي نار هذه؟ الروايات كثيرة، وكان في بالي أن أورد عدة روايات في وصف النار، لكن المقام ما يسمح بذلك. أشير إلى رواية واحدة عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يصف النار فيقول: إن الله جعلها سبع دركات، أعلاها الجحيم، أعلاها يعني أولها أهونها، أعلاها الجحيم، يقوم أهلها على الصفا منها، الصفا الأحجار والصخور الصلبة. قال: أعلاها الجحيم، يقوم أهلها على الصفا منها، باعتبار أن النار وقودها الناس والحجارة، يقوم أهلها على الصفا منها، يقفون على تلكم الصخور النارية، تلكم الصخور المتجمرة، فماذا يحدث فيهم؟ يقول الإمام عليه السلام: فتغلي أدمغتهم كما تغلي القدور وما فيها، تغلي أدمغتهم كما تغلي القدور وما فيها. قال: والثانية لظى
نزاعة للشرى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قال والثالثة سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال والرابعة الحطم. أعوذ بك يا الله من الحطم. قال والرابعة الحطمة. وما الحطيم عند باب فاطمة بنورها تطفأ نار الحاطمة. قال والرابعة الحطمة. الإمام كيف يصف الحطمة؟ قال تثور بشرر كالقاف كأنه جمالات صوف تدق كل من يصير إليها مثل الكحل تدق كل من يصير إليها مثل الكحل لكن الأرواح لا تموت فلا يموت الروح وكل من صار كحلا عاد إلى خلقته الأولى وكلما صاروا مثل الكحل عادوا. هكذا يقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرابعة. الإمام قال 7 دركات. والخامسة الهاوية. يقول إن فيها ملأ يدعون. ماذا يدعون؟ يا مالك أغثنا، مالك الذي أوكل بالنار، هذا الذي لم يضحك قط كما تصفه الروايات، مذ خلقه الله سبحانه وتعالى. والخامسة الهاوية فيها ملأ يدعون يا مالك أغثنا. فإذا أغاثهم بماذا يغيثهم؟ فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نار، من صفر من النحاس، جعل لهم آنية من صفر من نار. ماذا فيها؟ هم يطلبون الاستغاثة يستغيثون من شدة الحرارة ومن شدة العطش. يا مالك أغثنا. فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نار. ماذا يجعل فيه؟ فيه صديد ماء يسيل من جلودهم، صديد الأوساخ والقاذرة كأنه مهل، والمهل الرصاص الذائب أو النحاس الذائب في لغة العرب. فيه صديد ماء يسيل من جلودهم كأنه مهل، فإذا رفعوه ليشربوا تساقط لحوم وجوههم فيها في تلكم الأواني لشدة حرها. وذلك قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فبئس الشراب وساءت مرتفقا. وكل من يهوي فيها اسمها الهاوية، وكل من يهوي فيها يهوي في النار 70 عاما في كل هوية، كلما احترق جلده بدلوه جلدا آخر. هذه الهاوية الخامسة. قال والسادسة السعير. وأعوذ بك يا زهراء من السعير. والسادسة السعير. قال فيها 300 سرادق من نار، في كل سرادق 300 قصر من نار، في كل قصر 300 بيت من نار، في كل بيت 300 لون من عذاب النار. وفيها حيات النار، عقارب النار، سلاسل النار، جوامع النار، أغلال النار. يقول ذلك قوله تعالى إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال والسابعة جهنم. وأعوذ بك يا زهراء من جهنم. والسابعة جهنم وماذا فيها؟ قال وفيها الفلق. أعوذ برب الفلق. الفلق المذكور في هذه الآية في بعض رواياتنا مفسر أنه من مواضع جهنم. قال وفيها الفلق، والفلق ماذا؟ قال وهو جب بئر في النار. وأي بئر؟ في النار السابعة، في الطبقة السابعة في جهنم. قال وفيه بئر كلما فتح أسعر النار سعرا، هو يسعر النار. كلما فتح أسعر النار سعرا، يقول وهو أشد موضع في النار، أشد عذاب في النار هو هذا الموضع، هو هذا الجب الفلق. قال وأما صعود، فصعود جبل من صفر من نار وسط جهنم. قال وأما صعود فجبل من صفر من نار وسط جهنم، وأما أثاما، هذه الألفاظ واردة في الآيات الشريفة. قال وأما أثاما فهو واد من صفر مذاب، مذاب لشدة الحرارة، يجري حول الجبل، وهو أشد موضع في العذاب في النار. هذه النار التي تفطم فاطمة عليه السلام، أولياء إمامنا السجاد في الصحيفة السجادية، والدعاء لنا، والدعاء ليس له صلوات الله عليه، ما جاء في الصحيفة السجادية في الدعاء بعد صلاة الليل: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلقت بها على من أصاب، اللهم إني أعوذ بك من نار تغلقت بها على من أصاب، وتوعدت بها من صدف عن رضا، ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعضا ويصون بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها يا زهراء، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى أهلها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها. هي هذه النار التي تفطم فاطمة أولياءها عنها، عليها أفضل الصلاة والسلام. فاطمة كانت الرحمة التي أبقاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة كي تفطم هذه الأمة من النيران. لكن ماذا فعلوا مع فاطمة؟ لقد أوجروا النيران على باب دارها، وهذه الأيام أيامها الأخيرة، عليها أفضل الصلاة والسلام. في مثل هذه الأيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان خارجا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان خارجا للصلاة. بعد ذلك رجع من الصلاة، رجع إلى الدار، في الطريق لقي مجموعة من النساء، مجموعة من الجواري، كنا في زيارة الزهراء عليها السلام. نظر إليهن وإذا هن مرعوبات، قال: ما الخبر؟ ما لي أراكن قد تغيرت منكن الصور والوجوه؟ قلنا: يا أمير المؤمنين، أدرك ابنة عمك وإنا لا نظنك تدركها. أمير المؤمنين استعجل في مشيه صلوات الله وسلامه عليه، دخل إلى الدار. ماذا رأى؟ رأى سيدتنا فاطمة عليها السلام على فراشها تتلوى من شدة الألم، تقبض يمينا تمد شمالا وهي تتألم صلوات الله وسلامه عليها. ألقى الإمام الرداء عن عاتقه والعمامة عن رأسه، بعد ذلك حل أزراره وجلس قريبا من رأسها ووضع رأسها الشريف في حجره، فنادى بصوت كان يظن أن تسمع، نادى: يا زهراء! لكنها ما فتحت عينيها. قال مرة ثانية: يا بنت محمد المصطفى! لكنها ما فتحت عينيها. أي آلام تعتصر قلبك سيدي أمير المؤمنين؟ سيدي يا صاحب الأمر، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء سيدي يا ابن رسول الله. قال: يا بنت محمد المصطفى، لكنها ما فتحت عينيها. قال: يا ابن من حمل الزكاة في طرف ردائه وبذله على الفقراء، لكنها ما فتحت عينيها. قال: يا ابنة من صلى بالملائكة في السماء مثنى مثنى، لكنها ما فتحت عينيها. قال زهراء فاطمة: أنا علي بن أبي طالب، ودمعة تترقرق في عيني سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ فتحت عينيها ونظرت في وجهه الشريف فبكت وبكى. قال: ماذا تجدين يا فاطمة؟ قالت: إني أجد الموت الذي لا بد منه. قال: ما الخبر؟ قالت: رأيت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: ما أشوقني إليك يا فاطمة. قلت: وإني لأشد شوقا إليك يا أبا. قال: أنت الليلة عندي، فإن الليل عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وبدأت توصيه بوصاياها، ومن جملة الكلام الذي ذكرته في أن القوم لا يصلون عليها، ذكرت الحادثة التي وقعت عند الهجوم على الدار في ليلة البارحة. ذكرت الحادثة نفسها برواية سليم، أما اليوم أنقل الكلام عن لسان فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. سيدي يا صاحب الأمر، جدتك فاطمة، أمك فاطمة، هي التي تقول: فلما جمعوا الحطب على باب دارنا وأرادوا بذلك أن يحرقوه ويحرقونا، وقدت بعبادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا، ماذا فعلوا؟ الزهراء تقول: فأخذ عمر الثوب من يد قنفذ فضربني على عضدي، فالتوى الثوب على عضدي فبقي الأثر كالدملج. تقول: بعد ذلك فركل الباب فدفعني إلى الجدار، وكنت حاملا فسقطت لوجهي والنار تسعر وتدفع وجهي، والنار تسعر وتدفع وجهي. بعد ذلك أسقطت محسنا قتيلا من غير جرم حين أخذني المخاض، أفهذه أمة تصلي علي وقد تبرأ منها رسول الله وتبرأت منهم؟ يا صاحب الأمر كيف تنسى دفعة الباب المشير؟ كيف تنسى وقعة الصف الجليل؟ كيف تنسى طيلة الليل الأنير؟ كيف تنسى لطمة الوجه الحسير؟ Thank you.